أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا في هذا اليوم حول حرمة الطيب على المحرم. تارة نتحدث عن أصل هذه الحرمة، وفي ذلك الكثير من الروايات، وتارة نتحدث عن دائرة هذه الحرمة، هل تشمل كل طيب أو أنه تختص بأصناف محددة كالعنبر والمسك. وأيضا من المباحث في هذا الأمر خلوق الكعبة، وهو العطر الذي يمسح على الكعبة المشرفة، وكذلك العطر الذي يوضع على الضريح لرسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الأزمان. وأيضا من المباحث المتعلقة بهذا الأمر الرياحين، هل الريحان يعتبر من الطيب أو لا؟ هو أمر آخر، ولكنه أيضا يحرم. مثلا قد يقال بأن الريحان يختلف عن الطيب وإن كان حراما على المحرم. ويبقى أيضا لدينا الفواكه طيبة الريح كالتفاح والبرتقال، هل يجوز أكلها؟ هل يجوز شمها؟ وخاتمة استثناء شم الطيب أو استثناء شم الطيب في بين في السعي أو بين المسعى أو في المسعى. هذه عدة مباحث. قال الشهيد الأول والشهيد الثاني رضوان الله عليهما: ومطلق الطيب وهو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا. إذن ليس كل رائحة طيبة. طبعا هناك من الآن في الواقع المعاصر من يخلط بين الرائحة الشهية إن صح التعبير والرائحة الطيبة. لتوضيح ذلك، مثلا الآن الإنسان الجائع إذا كان جائعا وشم رائحة، إذا كان من من يعني من أكلة الأسماك، رائحة السمك المشوي مثلا قد تكون له رائحة مدى شهية، ولكنها واضح أنها ليست طيبة. أو مثلا مثال آخر، رائحة صالونة لحم، هذا صار بالنسبة للجائع رائحة شهية مثلا لمن يرغب في هذه الأكلة أو في هذا الطعام، ولكنه ليست رائحة ماذا؟ طيبة، يتطيب بها. هذا ليس يعني هذه تسبب سيلان اللعاب، فتح الشهية أكثر، الرغبة في الطعام، ولكنها ليست رائحة طيبة، يعني تتخذ للتطيب للتعطر حسب تعبيرنا، ليس عطرا. المتخذ للشم غالبا، أيضا كلمة المتخذ للشم غالبا يعني ما نتكلم عن الحالات النادرة لشمه، يعني في أمور غالبا يتعطر بها يتطيب بها، بحيث نقول هذا من أنواع الطيب. طبعا هذا الأمر كلمة غالبا أيضا سيفتح لنا مجالا. المصنف هنا أو يعني الشهيد الأول والشهيد الثاني وأيضا السيد الترحيني لم يتطرقوا إليه، وهو أنه بعض الأمور تختلف من مكان إلى مكان، من زمن إلى زمان آخر. أذكر قبل سنوات، لا ما أدري الآن إلى الآن ما زال موجود أو لا، قبل سنوات يعني قبل ذهابي إلى الحوزة، نزل السوق هذا الدهن مثل هذا مثل العود، لكنه رائحة التفاح الأخضر من العطور كانت ذاك الزمن. رائحة التفاح الأخضر وضعي يتعطر به، يعني ذاك الوقت كان شيء جديد نازل السوق، ما أدري الآن إلى الآن ما زال موجودا أو لا. فإذا رائحة التفاح الأخضر في ذلك الوقت كان يعد من الطيب ذي الرائحة أيضا المميزة، في وقت كانت رائحته مميزة. غير الرياحين، إذن الشهير الثاني رضوان الله عليه يقول الرياحين ليست طيبا وإن قلنا بتحريمها كالمسكي والعنبر والزعفران وماء الورد. وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الأكل، إذن بعض الأمور ليست للشم بل للأكل، أو التداوي غالبا كالقرنفل. قرنفل الآن حاليا يعتبر من الروائح ماذا؟ متخذ للشم. أصلا بعض العطور برائحة القرنفل أصلا، فالآن حاليا القرنفل ليس لا يتخذ للتداوي. يمكن أنا حاليا يعني لا، أنا لا أعلم من يتداوى بالقرنفل إلا إذا بعد على الأدوية الشعبية. الآن حاليا القرنفل يتخذ للشم، وإن كانت الآن حاليا يمكن أن يقال حاليا أيضا أن رائحة القرنفل الموجودة قد لا تكون طبيعية، قد تكون صناعية مثلا. والدارسيني أو الدارسين حسب تعبيرنا نحن وسائر الأبازير الطيبة فلا يحرم شمه. طبعا حاليا بين الفقهاء المعاصرين هناك ماذا؟ هناك خلاف، منهم مثلا من يحتاط بالنسبة إلى الدارسين وما شابه الهيل وكذلك بقية الأمور، هناك من يحتاط، هناك من يحتاط وجوبا استحبابا وغير ذلك. وكذا ما لا ينبت للطيب كالفوتنج. فوتنج هكذا عندكم؟ فوتنج فوتنج الحناء واضح، الحناء يطلب منه هذا اللون، لا يطلب منه الرائحة، أصلا رائحة الحناء ليست طيبة أصلا من الأساس. والعصفر، مر بنا العصفر أنه هو لون أصفر يطلب للونه، لعله أصفر اللون. وأما ما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد والياسمين فهو ريحان وليس طيبا، والأقوى تحريم شمه أيضا. إذن خرجه موضوعا عن الطيب وإن كان يحرم شمه. وعليه المصنف في الدروس وظاهره هنا عدم التحريم. لماذا؟ لأن هنا قال ومطلق الطيب ولم يذكر الريحان، فظاهر الكلام بأن الريحان ليس من المحرمات. واستثنى منه الشيح صحيح؟ الشيح أنا عندي مكتوب بالخاء هي بالشيح، والخزامة والإذخر والقيصوم إن سميت ريحانا. إذن هذه نباتات لها رائحة طيبة استثنيت. ونبه بالإطلاق عندما قال الشهيد الأول ومطلق الطيب، مطلق الطيب أنا ذكر المطلق على خلاف الشيخ حيث خصه بأربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس. إذن الشيخ الطوسي عليه الرحمة قال أن المحرم هي هذه الأربعة، وفي قول آخر له ما الكلمة التالية؟
بستة
صحيح، أنا أمامي أنا هذه النسخة أمامي بسنة. شنو بسنة؟ شنو بسنة؟ بستة بإضافة العود والكافور إليها، لأن هي أربعة وأضاف إليها العود والكافور تصبح ستة. فإذا الشيخ له قولان، قول أن المحرم أربعة فقط وقول أن المحرم ستة فقط. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، أيضا ذكرنا قبل قليل أنه أضيف إليه أيضا ماذا في روايات عطر القبر الشريف. والعطر في المسعى. ويحرم عليه أيضا القبض من كريه الرائحة، أن يقبض أنفه من كريه الرائحة، لكن لو فعل فلا شيء عليه شنو سوى مكتوب عندك غير الإثم. في نسختي كلمة غير موجودة، اشترى أنك تقول غير أو سوى بخلاف الطيب، لأنه لو شم الطيب عليه ما لو ارتكب الطيب عليه كفارة. طبعا سيأتي في الكفارات أنه بالنسبة للطيب هل الكفارة للشم أو الكفارة للأكل أو الكفارة لللبس أو للمطلق أو ماذا، يعني حدود الكفارة في لبس الطيب ستأتي إن شاء الله في الكفارات. الآن لنعود مع سير الترحين في حاشيته. إذن هنا خلاف في ماذا؟ في حدود الطيب المحرم. أولا في الحاشية رقم 8 حسب هذه الطبعة صفحة 361 ذكر سير الترحيني صحيح، ذكر صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك. رواية صحيحة السند. وطبعا لا تمس شيئا من الطيب يشمل شيئا من الطيب، واتق الطيب في طعامك، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح النتنة أو المنتنة عندك المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. جيد. إذا بناء على هذا المتن بريح طيبة شيئا من الطيب، ولكن هناك رواية أخرى صحيحة السند عن نفس الراوي، عن نفس الراوي وهو معاوية بن عمار قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والزعفران والورس، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الطيبة الريح. جيد. الآن الرواية الثانية صحيحة السند، لكنه لو نقلها السيد بكاملها لكان أفضل. والسبب ما السبب؟ لأنه الآن حاليا قد يتصور أن الراوي وهو معاوية بن عمار روى المقدار الأول في رواية والمقدار الثاني في رواية أخرى، هكذا ظاهر الحال الآن حاليا. لكن الرواية كما في صفحة 444 من وسائل الشيعة هكذا، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به. إذا تبين أن في هذه الرواية هي رواية واحدة، كمن هي رواية واحدة سيقوي ماذا؟ سيقوي جانب رفع اليد عن الإطلاق أو عن العموم لوجود نص. عندما كيف أنت تمسك بإطلاق أو بعموم مع أن نفس الرواية يقول: وإنما يحرم عليه من الطيب أربع حصر، يعني نفس الرواية هي تفسر ترى الطيب اللي أنا أذكره أقصد به هذه الأربعة، نفس الرواية تقول ترى الطيب اللي تكلمنا عنه هذه الأربعة. جيد. فهذه الرواية الأولى. الرواية الثانية التالية: صحيح ابن أبي يعفور. صحيح ابن أبي يعفور شيخنا العزيز صحيح ابن أبي يعفور في سنده سيف بن عميرة اختلفوا في إماميته. سيف بن عميرة اختلفوا في إماميته بناء على أنه إمامي، فالرواية ماذا؟ صحيحة، وإلا فهي موثقة. قال: الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود. طبعا دلالة هذه الرواية ليست كدلالة المقطع السابق الذي قرأناه، إنما في كلمة إنما، أن كلمة الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود ربما يحمل على أنه هذا وأمثاله. يعني الآن بعض ورد كما تعلمون تذكرون في التعريف من أنواع التعريف، التعريف بماذا؟ بالمثال. فيمكن أن يقال هذا تعريف عن هذه أمثلة للطيب، هذا وحذو هذه المسألة مسائل. فدلالة الرواية ليست كدلالة الرواية السابقة. الرواية التالية أيضا فيها سيف وفيها عن عبد الغفار، وعن سيف عن عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس. إذن في سندها سيف وأيضا من؟ عبد الغفار. عبد الغفار لعل البعض بسبب كلمة عبد الغفار، هذه الرواية ما عرفنا منه عبد الغفار، البعض قال أنه هذا هنا مشترك بين عبد الغفار بن حبيب الجازي وهو ثقة، وعبد الغفار بن القاسم أبو مريم الأنصاري وهو أيضا ثقة. ولذلك يمكن أن نقول أن من قال أن عبد الغفار منحصر بين هذين وهما ثقاه، والسيف قلنا أنه ثقاه وإن كان اختلف في إماميته، فالرواية معتبرة على كل حال. طبعا السيف مقصود سيف بن عميرة. إذا في رواية عبد الغفار الطيب والمسك والعنبر والزعفران والورس، نذهب بعد ذلك إلى صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله: لا تمس الريحان وأنت محرم. جيد، ما عندنا مشكلة فيها. والصحيح حريز عن أبي عبد الله: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به. صحيح معاوية بن عمار: لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامة والشيح وأشباهه وأنت محرم. أما بالنسبة إلى التفاح والأترج، لدينا رواية عمار الساباطي. هذه الرواية من حيث السند، لاحظ هذه يعني فيها شيء ملفت للنظر. سندي أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى، يعني هذه سلسلة فطحية. أحمد بن حسن بن علي بن فضة الفطحي وعامر بن سعيد ومصدق بن صدقة وعمار بن موسى. سلسلة فطحية هذه طبعا كلهم موثقون، كلهم موثقون. طبعا عمار الصاباطي في كلام في ضبطه، عن المحرم ما العبارة لديكم؟
يتخلل.
قال نعم لا بأس. قلت له يأكل الأترج؟ قال نعم. قلت له فإن له رائحة طيبة؟ فقال إن الأترج طعام وليس هو من الطيب. ولعل هذه الرواية يعني إلى الآن ما زلنا في نفس الجو، البعض من بعض حتى بعض الحجاج رائحة الدواء، رائحة الدواء عنده بعض الأدوية فيها مثلا رائحة، يقول هذا فيه ريحة، فما قلنا إحنا كل ريحة، أنا قلنا الرائحة طيبة. ننتقل إلى صحيح حماد بن عثمان في الصحة التالية. يا الله، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر، يكون في ثوب الإحرام؟ فقال لا بأس بهما، هما طهوران. الرواية الأخرى أيضا بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله. سماعة أيضا اختلف في ماذا؟ في إماميته. الشيخ النجاشي لم يتعرض إلى أن كونه واقفيا، أنا لم يقل إنه واقفي، قال ثقة ثقة. السيد أخوي مثلا يقول يعني هذا أن على معروفيته وشهرته، كيف يعني لم يذكر النجاشي أنه مثلا كان واقفيا وكذا؟ فإذا هناك كلام في مذهبه، مذهب سماعة، لا بس بمراجعة كلام السيد أخوي واستدلاله حتى يكون يعني نسبة كلام السيد أدق. طبعا السيد أخوي لا يقبل أنه كان مثلا واقفيا، يقول بأنه كان إماميا. فإذا البعض يعبر عنها موثقة، البعض يعبر عنها صحيحة، البعض قد يعبر عنها مثلا معتبرة. أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم، فقال لا بأس به وهو طهور، فلا تتقه أن يصيبك. يعني أيضا مو أنه لو أصابك لا بأس، يقول أصلا لا تحاول أنك ويش الاجتناب، يعني لا تسعى إلى الاجتناب، إنه رأي شيدني لا. طبعا قلنا أن سماعة بن مهران البعض نسبه إلى ماذا؟ إلى الوقف. جيد، بقي لدينا صحيح ابن سنان، المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه. وصحيح معاوية بن عمار، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة. استثناء له الشم في المسعى مسألة فيها، هناك مسألة تطرح، هل استثناء شم الطيب في المسعى استثناء للمكان بلا قيد أو شرط، أو هو استثناء بسبب وجود سوق العطارين في ذلك المكان في تلك الأعصار؟ يعني آباءنا أدركوا وجود سوق العطارين. فهل هو بسبب الاضطرار لذلك؟ في ذلك الوقت كان مضطرا ما عنده حل ثاني، يريد يسعى وذلك جماعة موجودين. طبعا هم يراعون تكليفهم، تكليفهم هم محلون، يجوز لهم شم الطيب وبيع الطيب، ما عندهم مشكلة. هذا المحرم الذي يريد أن يسعى بين الصفا والمروة حيث أنه مضطر، فأيضا هو يعني مضطر للشم أثناء السعي، فأيضا هو لا إثم عليه ولا كفارة. الآن حاليا سوق عطارين لا يوجد، وبالتالي الموجود بعض الأحيان يبخر المكان تبخير، التبخير بعد 10 دقائق أو بعد 3 ساعة يذهب، تذهب هذه الرائحة. أو وجود بعض المعتمرين أو بعض الزائرين الذين مثلا وضع تطيبوا في ملابسهم، فهل ما زال السؤال هنا، هل ما زال الاستثناء ساريا بعد أن رفع سوق العطارين أو انتهت تلك الإجازة؟ يعني أيضا لنعود سابقا، أو لو كنا في زمن سوق العطارين، لأن تسأل التساؤل هذا، هل الاستثناء لخصوص حال السعي؟ خصوص حال السعي، يعني إذا ربطنا الشام للاضطرار، هو مضطر إذا كان يريد السعي. لماذا الآن نرجع بأذهاننا نتصور وجود سوق العطارين؟ زين، هو قد يدخل من باب السلام، باب السلام يمر بماذا؟ بالمسعى، دخوله أنا هذا ليس مضطرا إليه. قد أيضا يبقى في المسعى، واحد الآن يروح يمسعى ويقعد يجلس. لو قلنا بأن الجواز للاضطرار، فإذا لا يجوز له أن يبقى جالسا في المسعى ينتظر زوجته تجي، طبعا مع وجود العطر، ما الكلام، مع وجود العطر ينتظر زوجته أو يستريح في هذا المكان أو ما شابه، عليه أن ينتقل إلى مكان آخر. أما إذا قلنا لا، الاستثناء ليس للاضطرار وإنما للمكان، إذا يجوز له أن يبقى ولو لم يكن عن اضطرار وحاجة. الآن هذه المسألة ما دخلنا فيه مع فرضية وجود السوق الآن انتهت. الآن حاليا السوق قد ارتفع، هل يبقى جواز الشم أو لا؟ مسألة تستحق التأمل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.